بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في النصوص التي استند إليها القائلون بمقالة غير المشهور، وكان حديثنا فيما تقدم حول الطائفة الثانية، وهي عبارة عن نصوص إطلاق الرؤية الشامل للأعم من رؤية المكلف ورؤية الآخرين. وقد ذكرنا نصين في المقام: الأول صحيح محمد بن مسلم، والثاني رواية إسحاق بن عمار. وقربنا دلالة الروايتين على المدعى. قلنا يا شيخ عاطف بأن رواية إسحاق بن عمار فيها خلل سندي، وقد أشرنا للخلل السندي في بحث فقه الستر والنظر، فهل يمكن أن تزودوننا بخلب الخلل على بقر السند من جديد؟ ها، الرواية كما قلنا واردة صفحة كم في الوسائل؟ جزء 10
10 صفحة 278 أو أحكام شهر رمضان باب 8 حديث 3.
زين، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار. وين نقطة الخلل الموجودة في سند الرواية؟ شيخ عاطف عندك جوابه؟ طبعا سوف أذكر الجواب الذي قدمت، وأود أن ألفت النظر إلى مدى أهمية كتابة ولو رؤوس أقلام من البحث. فمع قناعة التامة بقدرة الأحبة الأبناء العقلية وقوة ذاكرتهم وقدرتهم العالية جدا على الحفظ، لكن ربما وجراء بعض الانشغالات أن تغيب بعض المعلومات فيحسن التدوين. قلنا في بحث فقه الستر والنظر أن هناك شبهة إرسال فيما يرويه الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب لشهادة الحسين بن يزيد السوراني على ما حكاه عنه النجاشي. هذه عبارة النجاشي، قال: كل شيء رواه الحسين بن سعيد عن فضالة فهو غلط. ده السوراني يقول نقل النجاشي عنه: إنما هو الحسين عن أخيه الحسن عن فضالة، وكان يقول: إن الحسين بن سعيد لم يلقى فضالة، وإن أخاه الحسن تفرد بفضالة دون الحسين. فإذا المقتضى شهادة الحسين ابن يزيد السوراني البناء على كون رواية الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب مرسلة، وهذا مانع من الاستناد إليها. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في المعجم في ترجمة الحسين بن سعيد الأهوازي وكذا في ترجمة فضالة بن أيوب أجاب عن شهادة الحسين بن يزيد السوراني بجواب واحد، وإن كان الظاهر من عبارته في ترجمة فضالة بن أيوب ذكره جوابا آخر غير ما ذكره في ترجمة الحسن أو ترجمة في ترجمة الحسن ابن سعيد، مو ترجمة الحسين، في ترجمة الحسن ابن سعيد. خب، حاصل جواب سيدنا رضي الله تعالى عنه التالي: قال بأنه قد عددنا مرويات الحسين بن سعيد عن فضالة في الكتب الأربعة مباشرة، فوجدناها تبلغ 922 موردا، فكيف يقال بعد ذلك بأن حسين بن سعيد لم يروي عن فضالة بدون واسطة؟ فإن كثرة هذه الموارد تكشف عن روايته عنه مباشرة بدون واسطة. ولا يخفى أن الجواب المذكور أشبه ما يكون بالمصادرة، بل هو مصادرة واضحة، فإن الدعوى رواية حسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب بدون واسطة، والدليل على ذلك رواية الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة بن أيوب بدون واسطة. فهذا لو لم يكن شبيها بالمصادرة هو أقرب للمصادرة في الحقيقة، فلا مجال لعد ما ذكره رضي الله تعالى عنه جوابا عن شهادة الحسين بن يزيد الثوراني، بل يكفي لمنع جوابه قدس سره أنه من صغريات الدوران بين النص والظاهر، ذلك أن الصادر من الحسين بن يزيد الثوراني نص في عدم رواية حسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة مباشرة، لأنها شهادة حسية لقوله بعدم الرواية. والمنقول في النصوص في الكتب الأربعة إنما هو ظاهر، فإن ظاهر هذا المنقول شهادة المؤلف بأن حسين بن سعيد قد روى عمن عن فضالة بدون واسطة، ولا ريب في أن النص مقدم على الظاهر بلا إشكال، وهذا يقتضي التسليم بثبوت الإرسال. اللهم إلا أن يدعي أحدكم بأن نظر سيدنا الخوئي قدس سره لمنع شهادة الحسين بن يزيد الثوراني راجع إلى قناعته بأن شهادة الثوراني شهادة حدسية وليست شهادة حسية، وهذا لا يصلح لمعارضة المنقول في الإسناد من رواية الحسين بن سعيد عن فضالة، لأنها تكون شهادة حسية، فإن المفروض أن الأعلام ينقلون كابرا عن كابر عن كابر، فتكون الشهادة حسية أو قريبة من الحس من الحس عفوا. وهذا حسن شرط أن يحرز أن الصادر من الثوراني أو الثورائي حدس وليس شهادة حسية، وهذا بعيد جدا بل ممنوع. والغريب من النجاشي رحمه الله أنه نقل قول الثورائي مرتين، مرة في ترجمة الحسين بين قوسين الحسن للاختلاف في نسخ النجاشي ابن سعيد الأهوازي، ولم يعقبه بشيء، ويظهر منه ارتضاؤه وقبوله لهذا الأمر. ومرة أخرى نقل ذلك في ترجمة فضالة بن أيوب وعقبه بقوله رأيت الجماعة تروي بأسانيد مختلفة الطرق، وعن الحسين بن سعيد عن فضالته. فهذا يشير إلى أمرين، على أي سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ذكر جوابا آخر في المقام، وهو قال بأنه لا يمكن التعويل على الصادر من الثورائي أو الثوراني في المقام، وذلك بسبب مجهوليته وعدم ذكره في المصادر الرجالية. نعم، مدحه الوحيد رحمه الله، ويظهر من النجاشي الاعتماد عليه. طبعا لا يتوهم أن تعقيب سيدنا رضي الله تعالى عنه في ترجمة فضالة بعد كلامه رفضا منه لقوله لعدم ظهوره في ذلك، بل يحتمل جدا عرضها لرأي آخر أو عرضه لرأي آخر مقابل رأيه. فتأمل مشكل نتيجة أن الرواية تبقى مرسلة وشهادة الثوراني أو الثورائي محكمة. نعم، يمكن التغلب على مشكلة الإرسال المذكورة بلحاظ معلومية المرسل عنه وفقا لشهادة السورائي أبو منتظر، فإن السورائي قال بأن نقل الحسين بن سعيد عن فضالة مباشرة غلط، وإنما الذي يروي عن فضالة من؟ الحسن. فالمفروض أن الرواية حسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فضالته، وهذا يكفي لرفع اليد عن هذا الأمر الموجب لخلل السند، وهو حسن. إلا أن المشكلة يا شيخ موسى أن حسن بن سعيد الأهوازي لم تثبت وثاقته، والموجود سواء في كلام الشيخ رحمه الله في الفهرس أم كلام النجاشي رحمه الله يحتمل قويا جدا عوده إلى الحسين وليس إلى الحسن، ومع عدم الجزم بذلك لا مجال للبناء على اعتبار السند المذكور، وإنما هو سند مرسل ترفع اليد عنه. طبعا بناء على هذا يا شيخ عاطف زين، هذا يدلل على أهمية الكتابة وضرورة الكتابة لبعض الأمور، فيحسن كتابة ما يلقى حتى يقر ولا يفور. بل تفضلوا، هاي دعوة السيد الخوئي غير، ما لنا علاقة بالمدح حجية خبر الواحد، مين من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، وإنما حجية قول الرجال مو من باب الشهادة حتى يعتبر فيها التعدد، وإنما حجية قول الرجال إما أن تكون من باب خبر الثقة في الموضوعات، وإما أن تكون من باب حجية قول الخبير، وإما أن تكون من باب الاطمئنان، وإما أن تكون من باب الانسداد، وفي جميع هذه الحالات لا نحتاج تعددا في قبول الشهادة. ما عندنا مشكلة حتى الاطمئنان يرجع إلى قول الثقة أو يرجع إلى الخبير، بس في النهاية أريد أن أقول لا يعتبر في حجية قول الرجال التعدد. ما فيها دلالة، من وين تحرز أن 900 رواية مي مرسلة؟ السيد الخوي قال السيد الخوي وقال غيره، وإحنا في على أي حال هذا ما يتعلق بالرواية، وقد تبين أن الرواية المذكورة غير معتبرة سندان. نعود لاستكمال ما كنا فيه، وهو الحديث عن الطائفة الثالثة، وقد كان حديثنا أيضا في رواية حبيب الخزاعي والوالد بني.
ذكر السيد محمد الرضا،
ذكر شنو؟
الرواية الصحيحة محمد بن مسلم، إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتم فأفطروا، ذكر أنها صحيحة.
مو احنا ما نتكلم عنها، كنا نتكلم عن رواية إسحاق بن عمار.
مو نفسها،
لا، رواية إسحاق بن عمار احنا نقلنا في الطائفة الثانية روايتين، نقلنا صحيحة محمد بن مسلم ونقلنا رواية إسحاق بن عمار، وناقشنا دلالة الروايتين، وقلنا بعد ذلك بأن رواية إسحاق بن عمار في سندها خلل، أشرنا له في بحث فقه الستر والنظار، ولذلك طالبنا حضار البحث الماضي باستحضار ما ذكرنا هناك وأشرنا إليه الآن. خب طيب، كلامنا كان في الطائفة الثالثة وبالتحديد في رواية حبيب الخزاعي ونقلناها، وقلنا بأن سند رواية حبيب الخزاعي فيه مشكلتان. المشكلة الأولى وجود إسماعيل المردد بين اثنين، بين إسماعيل بن سعد الأحوص الأشعري وبين إسماعيل بن مرار، والأول ثقة لنص الشيخ الطوسي قدس سره على ذلك، والثاني لم يوثق بالتوثيق الخاص، وإنما يمكن توثيقه بقبول أحد توثيقين من التوثيقات العامة، إما كامل الزيارات أو التفسير، وقد عرفت الكلام في ذلك. المشكلة الثانية الموجودة عندنا في المقام في سند هذه الرواية هي وجود الراوي نفسه وهو حبيب، فإن الموجود في الوسائل حبيب الخزاعي وهو مجهول الحال، لم يذكر بشيء في كلمات الرجاليين. نعم ورد في بعض نسخ التهذيب ونسق الوسائل وصف حبيب مرة بكونه الجماعي وأخرى بكونه الخثعمي. قد يبنى على وثاقة الأول لو كان المقصود بحبيب هو حبيب الجماعي اعتمادا على ما جاء من المفيد رحمه الله في رسالته العددية والتي جعلها للفقهاء العارفين بالأحكام بالحلال والحرام حينئذ، وهذا واحد من الطرق التي اعتمدها سيد المعجم أعلى الله في الخلد مقامه وجعلها أمارة من أمارات التوثيق. وقد ذكرنا في بحوث مضت عدم تمامية هذا الوجه يا شيخ عاطف، إذا كان يتذكر شيخ عاطف قلنا فيما مضى بأن عبارة الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه يصعب حملها على العموم الاستغراقي القاضي بالبناء على شهادته بوثاقة جميع الواقعين في أسناد تلك الروايات، وإنما نحملها على العموم المجموع بمعنى الأعم الأغلب المذكورون في أسناد تلك الروايات يبنى على وثاقتهم. وقد جعلنا القرينة على ذلك أوصاف مجموعة من الذين ذكرهم الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه في هذه الرسالة في كلمات الرجاليين، يعني مثلا بينهم من وصف بالغلو والارتفاع، ثم بعد ذلك يكون الشيخ المفيد واصفا إياه بأنه من الفقهاء الثقات العدول العارفين كذا كذا كذا، مع وصف النجاشي والشيخ لهما أو له زين بكذا، أو مثلا بعضه مجهول الحال أصلا، عندما ترجعون إلى كلمات الرجاليين لا تجدونها تشير إلى شيء في بيان حاله من قريب أو بعيد، فمن أين أحرز الشيخ المفيد قدس سره أنه من الفقهاء الثقات العظام الذين يؤخذ عنهم الحلال والحرام إلى آخره. ولذلك هكذا أمور ذكرت مجموعة أشياء في بحث مضى في فقه الستر والنظر، هكذا أمور تشكل قرينة داخلية خارجية حافة ما شئت عبر يا شيخ جعفر تمنع من البناء على حمل العبارة على ظاهرها، وبالتالي نقول المقصود بها العموم المجموعي والنظر إلى الأعم الأغلب. على أي حال النتيجة لو كان الواقع في السند هو حبيب الجماعي أيضا شأنه شأن حبيب الخزاعي، لا طريق إلى البناء على وثاقته. أما لو كان الواقع في السند هو حبيب الخثعمي كما هو الاحتمال الثالث، فإن المقصود به حينئذ حبيب بن معلل الخثعمي، وقد وصفه النجاشي رحمه الله بكونه ثقة ثقة، وعده في أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن والرضا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيكون ثقة بل فوق الجلالة بمكان، إذ عبر عنه بالثقة مرتين. لكن قد يعارض التوثيق الصادر من النجاشي بما حكاه ابن داود عن السيد العقيقي رحمه الله من رواية الطعن فيه، وإن لم يقبل ذلك ابن داود. وقد يعارض أيضا بما ذكره العلامة الحلي قدس سره في الخلاصة من رواية حبيب الخثعمي ذم نفسه عن الإمام الصادق عليه السلام، فقد نقل هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام ما مضمونه عن حبيب الخثعمي، الإمام يتكلم عن حبيب الخثعمي أنه كان يكذب علي مع أنه لا يزال لنا كذابون. عقب سيدنا قدس سره على هذه الرواية بأنها غير قابلة للتصديق، إذ لا يمكن أن يروي حبيب عن الصادق عليه السلام ذم نفسه بمثل هذا الذم، مضافا لكون الرواية ضعيفة السند. على أي حال، مع تعدد الراوي بين الأسماء الثلاثة المذكورة وعدم وجود ما يوجب ترجح أحدها دون البقية، فيكون الراوي مرددا بين الثقة وغيره، النتيجة لا يمكن البناء على اعتبار الخبر المذكور ودخوله دائرة الحجية، فالنتيجة سقوط الرواية عن الاعتبار.
تعبير النجاشي ثقة انكار على من يشك في وثاقته،
ما عندنا مشكلة. يعني أقصى ما كان تريدون أن تقرروا أن النجاشية ناظر لقول السيد العقيقي، يعني ما عندنا مشكلة. النهاية لا ضير عندنا، نخب حبيب ابن معلل الخثعمي نبني على وثاقته، ما عندنا أي مشكلة، بس ما بينفعنا في المقام، لأن حبيبا في المقام مردد بين الثلاثة، والثلاثة بين الثابت الوثاقة ومن لم تثبت وثاقته. روشان؟ طيب، هذا ما يمكن ذكره في المقام. يقع الكلام وقد تم تقريب دلالتها فيما مضى. طيب، كيف يمكن الإجابة عن هذه الطائفة؟ أقول يمكن، أو الحق عدم تمامية الطائفة المذكورة للدلالة على المدعى. أولا، إن مقتضى التقييد الوارد في هذه النصوص بتعليق قبول شهادة البينة من خارج مصر على ما إذا كان في البلد علة مانع من انعقاد الإطلاق لها، ومساعد على أن المقصود بها البلد المتحد أفقا مع بلد المكلف. بمعنى هذا التقييد إنما ينسجم مع وحدة الأفق، لأنه لو كانت الحجية مطلقة فلا يشترط اتحاد الأفق في ثبوت الهلال، لماذا كان التقييد في النص بوجود العلة ووجود المانع؟ وإن شئت قل يا شيخ عاطف لا بد أن يكون ذكر العلة والمانع لنكتة، فما هي النكتة التي دعت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أن يذكر العلة والمانع؟ هو ملاحظة اتحاد الآفاق وليس عدم اتحاد الآفاق. ببيان، النكتة في تقييد الثبوت بحال وجود علة في السماء هو الإشارة إلى المعارضة الحكمية المتصورة في ثبوت الهلال، وهذا لا ينسجم مع كون البلدين مختلفين في الأفق. أقر بدا المعنى. تعالوا لنلحظ، عندنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون البلدان مختلفين في الأفق، كانت الظروف الموضوعية لرؤية الهلال في بلد المكلف غير متوفرة، غيم زين ومطر وما أدري شنو، فلا يمكن أن يرى الهلال حينئذ ولو كان الهلال موجودا في الأفق بسبب الموانع، عدل لولا. والبلد الآخر الذي يختلف معنا في الأفق كانت الظروف الموضوعية المعتبرة في ثبوت الهلال متوفرة، فلا يمكن أن تكون رؤية الهلال في ذلك البلد معارضة حكما بعدم رؤية الهلال في بلد المكلف، لأن الأفق مختلف فلا معنى للمعارضة، إذ يعتبر في المعارضة الحكمية اتحاد البلدين في الأفق. ده واحد. بينما لو كان البلدان متحدين في الأفق وكانت الظروف الموضوعية لرؤية الهلال متوفرة في بلد المكلف وجاءنا من بلد آخر يتحد أفقا، طيب، من يشهد بثبوت الهلال؟ فحينئذ المفروض أن المعارضة الحكمية متصورة في المقام، فالإمام عليه السلام ناظر لهذا المعنى، ناظر إلى أن التعويل إذا لم يكن أو إذا كان في البلد علة أو غيم، بحيث لن تقع حينئذ معارضة حكمية، لأن الظروف الموضوعية في بلد المكلف غير متوفرة للرؤية، بينما البلد الذي يتحد معه أفقان زين الظروف الموضوعية متوفرة فرؤي. فإذا ذكر قيدية العلة لبيان أنه لن يكون معارض للرؤية الموجودة في البلد الآخر المتحد أفقا مع بلد المكلف، صار واضح؟ وإلا ما لا معنى لذكر العلة، صار واضح؟ إذا ذكر العلة،
العلة هي الملاك،
مو الملاك، العلة هي نكتة قبول شهادة الرؤية من البلد الآخر. لماذا قبلنا الرؤية من البلد الآخر؟ لأن في البلد علة، وبالتالي لا يوجد معارض لتلك الرؤية، فيكون المقصود به البلد الذي يكون متحدا في الأفق. يعني ذكر العلة وذكر المانع يشكل قرينة على أن الإمام يريد أن يقول لا يوجد ما يعارض رؤية الشاهدين اللذين يخرجان ويدخلان من مصر. طبعا لا يوجد معارضة حكمية، بعد مو معارضة حقيقية، صار واضح؟ والسبب وجود العلة ووجود الغيم. فإذا من هنا يتضح، فذكر كلمة العلة أو ذكر كلمة الغيم مانع من أن يكون في المقام انعقاد للأطلاق حتى يترتب الأثار، هذا أولا. ثانيا، ليقل أحدكم بأننا أساسا إحنا مطلب المعارضة الحكمية غير قابلين به، ما في إلا معارضة حقيقية، وهذا تحميل للنصوص ما لا تتحمل مطلب المعارضة الحكمية، ما نقبل أساسا. فبالتالي نقول مع ذلك نلتزم بعدم انعقاد إطلاق في هذه النصوص، وذلك من خلال ملاحظة ما تضمنته معتبرة الخزاز. معتبرة الخزاز صفحة كم يا شيخ عاطف؟ ها اي صير قرأناها، موجودة يا شيخ عاطف، كيف ما هي موجودة؟ موجودة معتبرة الخزاز، قلنا في الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث 10، كيف بعد مي موجودة يا شيخ عاطف؟ هذه لاحظوا معتبرة الخزاز، قارئ اجمع بين المنهاج وبين المستند، لا تختصر في الروايات على أحدهما، فإن النسبة بينهما تقريبا نسبة العموم من وجه غالبان، نقلهن وما نقلهن. لاحظوا القرينة الموجودة في رواية الخزاز اللي أبغى أتمسك بها، قلت له كم يجزي في رؤية الهلال، إلى أن يقول إذا رآه واحد رآه 100، وإذا رآه 100 رآه 1000، ولا يجزي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة 50، وإذا كانت هني شاهدنا، وإذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان ويخرجان من مصر. هني الكلام، التعبير بكلمة مصر أو بكلمة مصر الواردة في المقام نكرة في سياق الإثبات، عدل لولا، هي نكرة في سياق الإثبات، ما دامت نكرة في سياق الإثبات فإنها تكون منصرفة إلى خصوص البلدان المتقاربة في الأفق بحكم الغلبة. ليش؟ لندرة الاطلاع على أحوال البلدان البعيدة بسبب صعوبة التنقل فيما بين البلدان ومشقة السفر وبدائية وسائل النقل في تلك الأزمنة، كما سبق وشرحنا ذلك فيما مضى. فإذا كلمة مصر النكرة في مقام الإثبات تساعد أيضا على منع انعقاد الإطلاق. أي ثانيا، ثالثا وأخيرا، يمكننا أن نستفيد من جواب الشيخ الأعظم قدس سره الذي تقدم ولم نرتضيه في المقام، فإنه يصلح بأن نقول هكذا، بأن نمنع إطلاق هذه الطائفة على أساس انحصارها في البلدان المتقاربة بحكم الغلبة، لأن الظاهر أن الإطلاق في مقام بيان انكشاف كون يوم الشاك من شهر رمضان، وليست هي في مقام بيان أن الكاشف الهلال يتحقق بمجرد حصول الرؤية في أي بلد من البلدان حتى لو كان بعيدا جدا عن بلد المكلف. إذن النتيجة لا دلالة في هذا الإطلاق، يقول الشيخ الأعظم، على الشروط المعتبرة في البينة، كذلك لا دلالة فيه على الشروط المعتبرة في البلد من حيث القرب والبعد، وإنما المقصود بالبيان في هذه النصوص إنما هو بيان حكم الانكشاف بعد فرض ثبوت الكاشف فيثبت المطلوب. إلى هنا يتم الغرض في الطائفة الثالثة من الطوائف المذكورة في المقام. الحديث في الطائفة الرابعة، وهي ما تضمنت تعليق وجوب الصوم إما على رؤية المكلف أو شهادة من رآه من بلد آخر. منها هذه بعد يا شيخ عاطف تحصلهم موجودين، وين تحصلهم؟ في المنهاج مو في المستند. منها موثقة إسحاق بن عمار في وسائل الشيعة مجلد 10 باب 8 من أبواب ما يجمن أبواب أحكام شهر رمضان، حديث 3 صفحة 278. بالي طبعا عبرت بالموثقة اشتباه من عندي رواية، زين، وهي الرواية التي قرأناها قبل قليل. سألت أبا عبد الله عليه السلام رواية إسحاق نفس المشكلة الموجودة سابقا عن هلال رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصم إلا أن ترى، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل. أي واحد. الرواية الثانية اللي تهمنا وهي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، واردة في الوسائل الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان المبارك، الحديث رقم 9 صفحة 254. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، تعبيري عنها بالصحيحة لا خلاف الصناعة اشتباه، عن أب موثق المفروض، عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال لا تصمه إلا أن ترى، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه. طبعا عبر عنها في كلمات السيد الخوئي بالصحيحة في سندها أولا أبان بن عثمان، وقد سبق وذكرنا إن بنينا على نسخة الكشي الناموسية فالرواية موثقة لأنه يكون فاسد العقيدة، وإن بنينا على نسخة القادسية فالرجل ثقة عادلة وبالتالي تكون مروياته صحاح. عندنا المشكلة في القاسم. القاسم في السند يا سيد هو القاسم بن محمد الجوهري، وهذا ممن لم يرد في حقه توثيق خاص. نعم قد يوثق لوقوعه في كامل الزيارات، وهذا الذي اعتمده السيد الخوئي قدس سره سابقا للبناء على وثاقته، وقد عرفت منا غير مرة البناء على عدم قبول الكبرى. الصحيح في البناء على وثاقته لرواية ابن أبي عمير عنه، فإننا نقبل كبرى رواية المشايخ الثقات الواردة في كلمات شيخ الطائفة رضي الله تعالى عنه من أنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وقد روى عنه ابن أبي عمير فنبني على وثاقته. قرب دلالتها سيدنا قد صلى تربته الطاهرة في المنهاج أو تمسك بها سيدنا قد صلى تربته الطاهرة في المنهاج للدلالة على المدعى من خلال الإطلاق، إذ ذكر أن مقتضى كون الإمام عليه السلام في مقام البيان يستدعي ذكره لكل ما هو دخيل في الحكم والموضوع والمتعلق. لما لم يتضمن الكلام الصادر من الإمام عليه السلام قيدا من قريب أو بعيد في كفاية التعويل على رؤية الهلال على رؤية الآخرين للهلال، بما إذا كانت الرؤية في بلد المكلف مثلا أو ما إذا كانت الرؤية في البلد القريب من بلد المكلف والتي تتحد مع وفقا، لم يشتمل كلام الإمام عليه السلام على التقييد بمثل هكذا أمر. كان مقتضى ذلك البناء على كفاية الرؤية الحاصلة في أي بلد كان ولو كانت بعيدة عن بلد المكلف وتختلف معه في الأفق. إذن ملخص ما يفيده رضي الله تعالى عنه التالي: الإمام عليه السلام لو كان يريد بلد المكلف أو الذي يتحد معه في الأفق لبين ذلك. سكوت الإمام عليه السلام عن الإشارة إلى ذلك مع كونه في مقام البيان يعني الإطلاق، فيثبت كفاية الرؤية في أي بلد كان ولو لم تتحد معه أفقان. هكذا أفاد. أشكل بعض أساطين العصر من المحققين وهو الإمام السيستاني دامت أيام بركاته على الاستدلال بهذه الرواية، وقال بأن الرواية ليس فيها إطلاق على المدعى. كيفية الإشكال، طبعا أشار الفاضل المعاصر دام موفقا إلى إشكال أبيه على دلالة هكذا نصوص، وأجاب عن إشكال أبيه عن دلالة هذه النصوص، وإن أرجع جوابه بعد ذلك إلى مراد أبيه دامت أيام بركاته من باب الأدب والمراعاة إلى قدس المقام العالي لسيد المرجع. والفاضل المعاصر هو أس من أسس الأدب زاد الله في توفيقاته. على أي حال أراد أن يوفق حتى لا يقال شيء من الجرأة بعد على المقام العالي لقدس المرجعية، فأراد أن يوفق. ما هو إشكال سيدنا المرجع أطال الله في عمره؟ ما هو الجواب الذي أفاده الفاضل المعاصر دام موفقا؟ محاولة تقريب جواب الفاضل المعاصر لينسجم مع إشكال سيدنا المرجع دامت أيام بركاته مقبول أو لا؟ هل لنا جواب آخر؟ هذا كل نحيل إلى البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.